نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فمن المعلوم ان كل عمل ناجح من حدد الهدف قبل أن يبدأ به، ثم اتخذ الوسائل الموصلة إليه، ثم خطط للوصول إلى ذلك بطريقة صحيحة حثيثة دائمة. الحمد لله الذي أكرمنا فجعلنا ندرك رمضان، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. لكن لابد أن نحدد الهدف، لابد أن نهدف، أن نحدد الهدف وأن نعمل جاهدين على أن نصل الهدف، وأن يكون الهدف المحدد صحيحا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام ليست عبادة للمسلمين فقط، الصيام كتب على من كان قبلنا. من بعث الله لهم رسلا وأنزل كتبا وحدد لهم شرائع طلب منهم الصيام. والصوم المطلق يريد به الإمساك، فالصوم في اللغة الإمساك، والإمساك عن الشهوات، والشهوات تكمن في الفرج والمعدة، الطعام والنكاح. ولذا الصيام الإمساك من الطعام والشراب وشهوة الفرج أو الوطن والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب، هذه ماذا تفيد؟ الكتابة في الشرق تفيد الثبات وأن الأمر محكم لا يقبل النسخ، وأنه موجود وسيبقى موجودا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلي، فمن قبلنا عليه الصيام، عليه الإمساك. الهدف الآن حديثنا في هذه الكليمة عن الهدف. ما هو الهدف؟ لماذا نصوم؟ قال: لعلكم تتقون. كل لعل في القرآن تفيد التحقيق، دائما لعل تفيد التحقيق. يعني من صام الصيام الشرعي الواجب فأداه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فلا بد أن ينال شهادة، وهذه الشهادة في الانتهاء من هذه العبادة والطاعة التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى عند العرب الوقاية، مصدر من وقى يقي تقوى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين الشيء الذي يتعبك ويقلقك ويزعجك وقاية فلا يصل إليك، وجعلت تقوى، جعلت بينك وبين الشيء تقوى. ما هي التقوى؟ ورد عن السلف أقوال كثيرة في تحديد التقوى، فمما يشهر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: العمل بالتنزيل، تقوى العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فجعل التقوى في ثلاثة أشياء: أولا العمل بالقرآن بالتنزيل، ما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الخوف من الله جل في علاه، ثم أن تستعد إلى يوم القيامة، الاستعداد لأن ترحل. والأوضح من هذا المعنى في ماهية التقوى لما سئل أبي بن كعب قال ما التقوى، فأراد الآن أبي أن يبين المعنى المعنوي غير المحسوس بمعنى محسوس ملموس. فلما سأله الشاب ما التقوى، قال له أسلكت طريقا وعرا؟ قال نعم. قال أوجدت فيه حفرا وشوكا؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واشتهت حتى أصل للمطلوب، حتى أصل للغاية، حتى أصل للهدف. قال وجدت في الطريق حفر وشوك وأشياء صعبة؟ قال نعم. قال إيش عملت؟ قال شمرت عن ثوبي وحفرت تمتي اشتهت. قال هذه التقوى. قال له أبي هذه التقوى، هذه التقوى. إيش التقوى؟
شمر وتشتهي.
أن تشمر وتشتهي وأن تتعدل الصعاب التي أمامك، الصعاب التي أمامك تتجاوزها وتصل للهدف. فالله جل في علاه كتب علينا الصوم لا ليعذبنا ولا ليحرمنا، بل والله إن الإنسان وهو صائم يأكل ويستعد نفسيا وماديا، كان يأكل الملاذ وما طاب واشتهى أكثر من يومه في فطره. كم من أيام تمضي علينا في الأيام العادية أكلها قليل، واحد منا بيقول له صمت عشان لي، فلكن في الصيام يعني يستعد ويعمل نفير عام في البيت والأشكال والألوان تكون على موائد الطعام. ليس لهذا الصيام، الصيام ليس لهذا، صيام لعلكم تتقون. طب لماذا الصيام؟ ما يصلح الصيام بالتقوى؟ ما التقوى باعثها ليس شيئا خارجا عن النفس، التقوى شيء في الداخل تحفز الهمة وتجتهد وتشمر. طيب الصيام يعمق التقوى قطعا، الصيام يعمق التقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صوم لي، صوم والأذان عبادتان لا يدخل فيهما الرياء، اللي بيأذن لا يرى. قالوا ليش؟ قال لما يأذن الشيطان يفر وله حبج وله خصاص وله ضراط كما في صحيح مسلم، وله خصاص في الصحيحين. لما يأذن مؤذن الشيطان يفر، من أين له الرياء؟ والصوم مثل الرياء في الصوم، المرائي الصائم إذا رأى أبو كل مشرب بطل صائم، المرائي صائم إذا رأى. شو معنى رياء يعني في الصيام؟ يعني تظهر أنك صائم وأنت في حقيقة أرضك مفطر. طيب متى أكل شرب الإنسان أصبح صائما؟ ما أصبح صائما. الصوم يعمق مراقبة الله في النفس. صوم يعني الإنسان قد يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، وإذا ارتقى درجة وصلى الله جعلنا من المرتقين، يعني يريد اللسان على العادة يرف بما يعتاد أن يرف به، كل واحد يعالج كلام، يعني يخطر في باله الإغتاب أو يتكلم بباطل على بعض الناس، يتذكر صائم ويقول لا الصيام تحفظ الصيام. فكيف ما كان الحال فإن الصيام يذكر العبد بأن الله تعالى يطلع عليه ويراقبه. أو ضعف الإنسان في بلد الطعام أو الشراب وذكر الله عز وجل يراني. الله جل في علاه يراني سبحانه لا يغيب عن نظره. فبالتالي من شعر أن الله يراقبه هذا الشعور هو التقوى. لذا الإنسان لا يعصي إلا وهو جاهل. لماذا الإنسان لا يعصي إلا وهو جاهل؟ يجهل أن الله جل في علاه يراقبه. وهل من بعد هذا الجاهل جاء؟ الإنسان لا يقع في معصية إلا وهو لا وهو غائب عنه مراقبة الله عز وجل. إذا هدف منذ البداية حدد هدفك. أنت الآن في دورة تدريبية مدتها شهر تتقوى على عدوك، ومن باب الإكرام الله أكرمنا أن صفد وسلسل عدونا. إيش صفد وسلسل؟ ومن العدو؟
شيطان.
شيطان في رمضان شياطين مسلسلون مقيدون. وأنت في دورة ترقية عد أو آخر رمضان الشيطان يخرج من سلسلته. بعض الناس من الجولة الأولى مجرد من الشيطان يخرج من سلسلته من أول لحظة. مضى رمضان ومشينا مع رمضان وانتهى الأمر. رمضان والطاعات في رمضان مثل ذاك الإنسان راعي المطحنة يجيب طحين للدار وحامل في شوال مفروق وحط شوال الطحين في شوال وصل الدار ما في طحين، ما في طحين أبدا، ما حصل شيئا، الشوال مفروق أصلا. أنت الآن نبه انتبه انتبه للغاية والهدف. منذ البداية إيش نريد من رمضان؟ نريد من رمضان أن يكون لنا زادا لسائر السنة. زاد على إيش؟ زاد على تحصيل التقوى. التقوى تحصيل التقوى يكون بفعل الطاعات وترك المنهيات. انظر معي في الصيام. صيام ليل ونهار عجيب. صيام عجيب. مدرسة من أعجب المدارس. وكثير من الناس يدخل في المدرسة ويطلع ولا معه خبر ولا يعرف شيئا من أسرار هذه المدرسة. الصيام في النهار الشرع منعك من الملذات والشهوات فأنت مستسلم له. لما أحل الله لك الطعام والشراب أشغل وقتك بالقيام وقراءة القرآن. ما في وقت، في تشمير. فالنهار مشمر لا تستطيع تأكل ولا تشرب فأنت محروم من شهواتك رغما عنك. وهذا من باب تربية الله لك. في الليل أشرك الله عز وجل ورغبك فشرع القيام ورغب في تلاوة القرآن وفعل الصالحات. وبالتالي الإنسان في هذا الشهر في كل أوقاته هو في خير. قلت لكم الصيام إعادة صياغة للإنسان من حيث الهمة والعزيمة. صيام مدرسة عجيبة. يعني والله أنا أستغرب جدا من يدرس ومن يدخل في مدرسة الصيام. واحد طالب يدرس في مدرسة ثم لا يحسن بعد أن أخذ الدروس العظيمة في هذه المدرسة لا يحسن أن يقرأ وأن يكتب. إيش المدرسة هذه؟ إيش المدرسة رائعة بس أنت المشكلة فيك أنت. يعني أن الصيام نقل طعام الشراب والشرب، نقل الطعام والشرب، جعل الطعام سحور. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النسائي رجلا وهو يتسحر فقال له هلم إلى الغذاء المبارك. سحور مبارك، سحور طاعة. الإمام ابن خزيمة من بين سائر علماء الأمة يوجب السحور، يرى أن السحور واجب. يعني شو ما تتسحر عشان تاكل تشرب، انت بتتسحر سنه، هذا من اثار من الصيام. يعني كل اعمال الصيام طاعه، طاعات عباده. يخطر في بالي شيء لم اره عند احد، وكثيرا ما تاملتم لاجد يعني ما يصف عليه ولم اجد ارضا يعلمني. ارى ان الصخور الشيطان لا ياكل منه ولو لم يسم الاكل عليه. يخطر في بالي هذا المعنى، هذا معنى لم اره عند احد من السابقين، لكن يتقوى عندي كل فتره، يتقوى عندي واتامل هذا المعنى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعام مبارك، الشيطان لا ياكل طعام مبارك. والشيطان والسحور في حد ذاته على مذهب جماهير اهل العلم سنه، والسنه لا يقربها الشيطان، السنه لا يقربها الشيطان. فاصرار الصيام له اسرار، واسراره عظيمه جدا. الصيام له اسرار، واسراره عظيمه جدا. والصيام ولا سيما في الذي ادركناه نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزل فيه القران، اجتماع القران مع هذا فضيله هذا الشهر، يجعل لهذه الامه شيئا خاصا بها. النبي يقول: تسحروا فان في السحور بركه، الصيام كله بركه. ومن بركات الصيام انه يوصلك الى التقوى. لا تعكر على صيامك بالغفله، ولا تعكر على صيامك بان لا تعرف لماذا تصوم، والا تحقق الهدف الذي من اجله شرع الله جل في علاه الصيام. فالله شرع الصيام لامتنا ولسائر الامم ممن هم قبلنا لنحصل التقوى، لنشمر ونجتهد ولنعمل الطاعات على نور من ربنا. أن تعمل على نور، والتبعي قال التقوى العمل على نور، تعمل على نور، تعمل وأنت للهدف واضح. فلا يكن صيامك عادة، وليكن في صيامك درس مهم ألا تكون لك عادة، أن تعيد فرمته جهاز الحيان بدون فرمته، ولكن الصيام فرمة للنفس حتى ترجع، فترجع حمتك. وما يوجد عادة من العادات أنت أسير لها. فكما سمعت من بعض العلماء، بعض مشايخنا العلماء كان يقول رحمه الله تعالى، كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة. فالصيام يحقق لك أن تتحرر من كل عادة تأسرك وتأكل. بعض الناس عنده عادة فنجان قهوة في الصباح، وبعض الناس عنده عادة السيجارة، وبعض الناس عنده عادة. فالعادة الصيام ايش بيعمل؟ بعيد 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 برمجة جديدة للإنسان، برمجة جديدة في أن تتحرر من كل شيء، وأن تعود أن تتحكم في نفسك، وتستيقظ قبل الفجر في نص الليل وتوكل عبادة بالبلد. هذا نوع في إشارة واضحة. هذا الطعام الصحوح أنه شرع ما أراد منا أن نتزوج، ما أراد جوعنا، ما أراد أن يتعبنا، لكن أراد منا أن نخرج من عاداتنا، أراد منا أن نخرج من عاداتنا وأن نبقى أحرارا. إذن والله يسر، وعجبي لا ينتهي ممن يصوم ويترك الحلال من الطعام والشراب، ثم لما الشرع يأذن له بالطعام يفطر على حرام. تعرفون من هؤلاء؟
دخنهم
معروف،
صار السجاير.
فمش آن الأوان مع البرمجة الجديدة للإنسان وإعادة التنسيق الجديد للإنسان، المدخن والدخان مثلا. واللي بيغتاب يسرق الغيبة، واللي بيملأ مجالسه في لون من ألوان المحرمات يرجع فيعيد. يعني تذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يكون بينك وبين محارم الله وقاية، فتحصل التقوى، تحصل التقوى. فأنت تترك المحرمات وتفعل الطاعات طمعا في الثواب والأجر من الله عز وجل. والصيام حدد هدفك من أول لحظة، حدد هدفك أن تخرج من الصيام وقد حصلت وحققت التقوى وحصن نفسك من المحرمات. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الصيام، وأن يبارك لي ولكم في القرآن، وأن يرزقنا تقوى، وأن يجعلنا ممن يحقق هذه الغاية التي أمر الله تعالى بها. أكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم. والأحب إلي في نفسي وإخواني أن نلزم القرآن وأن نقرأ القرآن، فالذي يعني يذوق لذة القرآن ويعرف نور القرآن يعني لا يقنعه شيء ولا يشبعه شيء في مثل هذه الأيام. ولكن والله هي الحاجة للعلاج انتشار المرض. لولا وجود أمراض ما كنا بحاجة أن نجلس نتكلم. لكان كل واحد منا الآن يحمل كتاب الله جل في علاه ويذكر ربه سبحانه وتعالى. فالذي يلجئون للكلام يعني بعض الأمراض والفيروسات وهذه تحتاج إلى شيء من وقاية وشيء من علاج. وإلا والله هذه الأوقات أوقات الصيام أوقات لا تعوض. فشمروا واجتهدوا كما قال أبي، شمر واجتهد واحرص على أن تستفيد من الصيام بأن تنال أعظم الأجور وأن تحصل التقوى التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام. وفقنا الله وإياكم للخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات وجعلنا من الهداة من المهتدين الهداة. هدانا وهدى بنا ربنا تعالى إلى يوم الدين. إذا يوجد سؤال تفضل. تفضل يا أخي محمد.
شيخنا أحسن الله إليكم، السؤال يعني لا علاقة له بالصيام بعد وقت. رجل أصيب في السرطان ووضعوا له كيس للإخراج، وكان من عادته التبكير إلى الصلاة، فأصبح لا يستطيع الإتيان إلى الصلاة إلا عند دخول الوقت عند الأذان فيتأخر. فأحد الأشخاص من أقاربه يقدم أو يسبق إلى الصلاة ويأخذ معه مقعد صغير ليحجز له مكان في المقدمة حتى يعني كنوع من مواساة له. فهل هذا جائز أم غير جائز؟ علما أن المسجد المصلين فيه والله المستعان يعني في 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 وسع وفي غير حريصين على رص الصفوف، فهو لا يحرص أن لا يتجاوز الرقاب عند القدوم إلى الصلاة، فهل هذا جائز؟
طال السؤال. رجل يقول أخينا محمد، رجل مريض ومرضه يعني يجعله يتأخر عن صلاة الجماعة إلى آخر وقتها، يعني إلى آخر وقت في الانتظار قبل إقامة الصلاة، ورجل آخر يحجز له بمقعد صغير في الصف الأول يعني حتى يعوض عليه نفسيا لأنه كان من أهل المسجد سابقا قبل مرضه، فهل هذا الحجز في هذا الموضع لهذا الرجل جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعلم هذا الإنسان، يعلم الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن المسافر والمريض يكتب له أجره وهو مصح مقيم. وبالتالي إخواني كرم الله علينا وفضله ومنه وواسع كرمه أن الإنسان وهو مسافر يكتب عمله كأنه مقيم، وأن الإنسان هو مريض يكتب عمله كأنه مصح. كل الأعمال تعملها في شبابك صحتك إذا قطعك عنها المرض والله يعلم منك أنك لو كنت مصحا فعلتها فهذا الأجر يبقى لك اليوم دي. وبالتالي مش الضمان الضمان ايش الصناديق هذه الائتمان هذه مش بس في الآخر هذه في الآخرة وهذا أحسن ضمان. فهذا الإنسان يعني مش بحاجة لأن يقال له إنه والله أنت من ناحية نفسية مش بحاجة لهذا هو يعلم هذا الحقوق. أنا وأنا مصحح ها هو الصف الأول يعني ما استطعت أن أصلي في الصف الأول فرضا فحينئذ أنا لي أجر الصف الأول أنا أدرس أقرأ قرآن أصوم نافلة أصلي ضحى أقوم ليل فجاءني مرض منعني العمل قائم الأجر قائم فمش بحاجة يقال له أنت والله اللي صف الأول لك جزاك الصف الأول. وبعدين أبشرك أبشرك ربما في بعض الأحيان بعض السلبيات الإيجابيات في حق بعض الناس يدخل على المسجد وقت إقامة الصلاة ويقيم الصلاة ويدرك الصف الأول وذا قاعد غاد والله العظيم بعض الناس والله أنا أتضايق والله أحيانا بعض الناس أحيانا أشعر وأنا داخل كأن واحد يصفعني على وجهي الإمام قائم الصلاة وبيلعب غاد بيلعب تضبط بيديه وجري تضبط بحاله بتليفون وصلاة قائمة ماسك وريح الفطاين يضبط الفطاين بعد يا رجل صلاة قائمة توقف صلاة بعدين تضبط حالك يصلي بين يدينا جلك طب بين يدينا يدخل الآن مع الإقامة صف الصف الأول بتلحق الصف الأول يعني الآن الناس مش حارسين على الصف الأول حتى اللي يجي عندنا ما عارف الصف الأول فالآن الصف الأول أمر مش أكثر يعني مش صعب تعالوا يوم الجمعة مع الإمام تصلي في الصف الأول لأنه ما شاء الله التحيات هذه أخذت راحات الناس عاجت الناس بطاعة لازم يقول راح متكئ طيب من قدم تصلي الصف الأول لازم يقول ذا المتكئ الصف الأول هذا مش يعني مش حاجة له فمقصدي أن الصف الأول أصبح عبادة ليست يعني ليست الناس يعني الناس لا تتسابق عليه والجواب الأصل لب الأصل في الجواب اللي قلت لك إياه إنه يقال لا أما لا يجوز لأحد أن يعتدي على شيء الصف الأول أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه لفته يعني يستهم يقترعه يعني لو دخلت أنا وإياك على وجدناش إلا واحد تقولش والله أنا فلان لوضع ما مادي أو معنوي أو اعتبار معين من صداقة ومحبة تقول والله خليه قلنا من الصف الأول لا لو تعرف أنت وياك حقيقة الصف الأول تعمل القرآن ولا لي ولا لك نعمل القرآن لأنه ما يسمح لك حتى قال علماؤنا في قاعدة معروفة لا إثارة في العبادات قال لو دخلت أنت وأبوك وما في إلا فرجان مين يطبع الصف الأول أنت ولا أبوك أنت مش أبوك ليش؟ القاعدة من علمائنا لا إيثار في القربات لا إيثار في القربات يعني إذا خلت أنت وأبوك مش لفرجة واحدة فحينئذ ما تعمل القرآن ما تقدم أبوك للصف الأول اللي يقدم في الصف الأول اللي خلف الإمام بس قال علماؤنا الفقيه والعالم أحق بما بالموقع الذي هو خلف الإمام ممن جاء أبو بكر ليلني أولو الأحلام والنهى في الحديث يكون خلف الإمام فقط أما أطراف الصف تكون لمن سبق أطراف الصف تكون لمن سبق ولذا لا يجوز واحد وهذه مشكلة يعاني منها المدرسون تيجي شكوى إنه والله هو من العصر باعث مكان يجلس فيه الدرس وبيجي بعد الإقامة أو مع الإقامة هذا ظلم هذا ظلم فالصف الأول لمن سبق ولا يجوز لأحد أن يحجز لأحد ومن تأخر بسبب المرض فالأجر حاصل في حقه والله تعالى
شيخنا فضل الأخير حفظك ربي. حضر جماعة من إفريقيا قبل أيام فيما نقل إلي من أحد الإخوة، فذهبوا إلى بيت المقدس زيارة وشد الرحال يعني، فصلوا فيه ثم أحرموا من المسجد الأقصى متجهين إلى مكة لأداء العمرة، وزعم بعضهم أن هذا فعل ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس وذهب إلى مكة معتمرا، فهل فعلهم هذا صحيح؟ هل أثر ابن عمر أصلا صح عنه أم لا؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير. أما المسألة فتقسم قسمين، القسم الأول هل يجوز لنا أن نذهب إلى القدس؟ يعني يصير واحد منا يروح ذات شد الرحال إلى ثلاثة، من بينها مسجد الأقصى. لو واحد جاء من إفريقيا ولا من أمريكا أو من أوروبا راح المسجد الأقصى بغض النظر عن ربط المسجد الأقصى بالعمرة، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ بعض الناس يمنعون، لا أدري لماذا المنع. الشرع رغب في الذهاب للأقصى، قالوا الأقصى تحت الاحتلال اليهودي. طيب وش يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وكانت مكة تحت حكم خالد قريش، أما ذهب العمرة في الحديبية، أما ذهب العمرة هو أصحابه
ذهب،
ما المانع؟ شو المانع؟ قال هذا فيه اعتراف بسيادة اليهود. لماذا في اعتراف سيادة اليهود؟ من يذهب إلى فلسطين يعترف بأن اليهود يعني أصحاب الأرض؟ أين هذا؟ فالذهاب لمسجد الأقصى لا حرج فيه. وأما موضوع العمرة من المسجد الأقصى فهذا ثابت عن ابن عمر وغيره، كانوا يحرمون من المسجد الأقصى. لا أقول يحرمون، للوصول الإحرام ثم يتوجهون إلى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين لبس ملابس الإحرام وبين الإحرام، وهذه مسألة كثير من الناس يجهلها. يعني إحنا الآن بيعتمر منا عبر الجو، أين يلبس ملابس الإحرام؟
ممكن من بيته،
قبل ما يطلع من الطائرة، قبل ما يطلع لا من بيته ولا من المطار يلبس ملابس الإحرام. هذا ملابس الإحرام، هذا الذي كان في ابن عمر. هل هذا اللباس ملابس الإحرام يجعل اللابس محرما وله أحكام الإحرام؟ لا، يجوز يتطيب، يجوز أن يتطيب ويجوز كل شيء. فاللبس شيء والإحرام شيء. يعني واحد مني أراد أن يحرم من ذي الحليفة ورأى لأسباب هو رآها أنه والله يتنظف في الفندق، هو خدش يتنظف نظافة حسنة وبيلبس ملابس الإحرام وبروح على الميقات. الآن في المسافة قبل أن يصل للميقات، حتى وصوله للميقات هو محرم ولا محرم؟ فهو محرم. متى يحرم الإنسان؟ لما يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، بعد هذه الكلمة يصبح محرم. فالذي كان يفعله ابن عمر وجمع من السلف، وذكر هذا الواسط في كتابه فضائل الشهامة، هذا الكتاب طبعه واحد يهودي، أورد بالأسانيد عن جمع أنهم كانوا يلبسون ملابس الإحرام وينطلقون إلى مكة، يذهبون إلى مكة وهم يلبسون ملابس الإحرام. لكن هل هذا الميقات له؟ لا. متى؟ ما هو الميقات؟
الذي وقته
ميقات الشام، ميقاتان الآن، الشام ميقاتان، ذي الحليفة هو أبو علي، وجهة رابل اللي هو الميقات الذي يسمى اليوم الجحفة. فمن جاء عن طريق الشام يكون ميقاته الجحفة اللي مقابل رابل، ومن يأتي عن طريق المدينة يكون ميقاته ذا الحليفة. فالشامي جاي من الأقصى من فلسطين، جاء إلى مكة عن طريق البحر فيحرم من الجحفة، وإن جاء عن طريق المدينة فيحرم من ذي الحليفة. والله تعالى فضل إليه.
كوب الماء هو من السحور اللي فيه بركة.
مرة أخرى هات
كوب الماء يعني أحيانا واحد بيشرب.
نعم كوب الماء هو بركة، سحور بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. فلو الإنسان يعني اكتفى بتميرات مع كوب ماء فهذا سحور. هل الماء طعام؟ نعم، الله يقول في قصة جالوت داود وجالوت البقرة يقول ومن لم يطعمه
إنه مني.
فإنه مني، عن ليش؟
الماء،
عن الماء. فالماء طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ماء زمزم طعام طعم وشراب سقم، من به سقم يشرب يشرب زمزم، طعام طعم وشراب سقم. فالماء مبارك، هو الماء الذي تضعه بجانبك معين لك على استقرار النية، معين لك على أنك ستصوم، على أنك ستفعل طاعة وعبادة. فالسحور من بركاته أنه فاصل بين الحلال والحرام، فاصل بين الوقت الذي يؤكل فيه ولا يأكل فيه، وهذه المواطن الفاصلة الشرع يركز عليها. إذا الشرع منع الواحد يصوم قبل رمضان يوم، وحرم عليه أن يصوم بعد رمضان، فرمضان حيث البداية والنهاية الشرع حدده، وكذلك الشرع حدد إيش؟
السحور.
الشرع حدد التحديد، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. الأمة بخير شو يعني؟ والله حديث أشغلني فترة طويلة، هذا الحديث والله أشغلني فترة، وقرأت فيه كثيرا، ثم يهجم عليك الجواب وأنت لست في البلد في غيال الغاطر. كنت أسأل نفسي وكنت أقول لو كنت أنا خطيب يعني لجعلت أسباب الخير في الأمة يعني تطرق وتذكر، أسباب كثيرة الله وضع فيها الخير بهذه الأمة، ومن أسباب وضع الخير في الأمة قال ما تزال أمتي، مش أمة واحد مش فرد، الأمة كلها لا تزال بخير ما عجلوا وما أخروا. شو الصلاة؟ الصلاة هم يعظمون الله ويعظمون أوامره ويعرفون حدوده ويعرفون الوقت الأخير الذي يحل لهم أن يأكلوا، والوقت الأول الذي يحل لهم أن يفطروا. إذا صرت ما تنتبه لهذا الأمر ما في خير، لأنك لست حريصا على الوقوف على أوامر الله عز وجل، يعني في نوع من استرخاء، في نوع من كسل، في نوع من تنبلة، وفي نوع من عدم حرص. فلذا الأمة لا تكون بخير وحالها هكذا، يعني الموضوع مش موضوع من الله أكل الشرب يعني لما أكلت كانت بخير وما ما كانت بخير، لا، الموضوع موضوع الوقوف على حدود الشرع، الوقوف على حدود الشرع. ولذا الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. الفطر كل ما عجلت الله يحب هذا التعجيل. ليش؟ لأنك إذا ما عجلت أنت مش واقف على الحد الذي يحبه الله. فتعجيل الفطر وتأخير السحور تحديد لمعالم اليوم، كما أن الشرع وضع تحديدا لمعالم الشهر. الشهر أول رمضان وآخر رمضان الشرع وضع له معالم وضع له أحكام، فكما أن الشرع حدده الشرع فإن اليوم في الشهر مطلوب من كل فرد من أفراد الأمة أن يفعلوا. فإذا ما فعلوا حرموا الخير مع خروج الفرد، النص صريح لا تزال أمتي بفرد. يعني هذه مسائل من شعائر الله التي تنضوي وتدخل تحت قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله تعالى تفضل عبارات أفضل
أستاذ. بس يبدأ المدرب شو نعمل؟
أبو راتب يقول بس يأذن المغرب شو نعمل؟
جزاك الله خير. العيلي العيلي
يعني شو
أفضل
شيء دعاء؟
دعاء
الأفطار
على إيش؟ بيعمل وبتعب، فآخر العمل آخر النهار الأجرة له جائزة شيء. أي واحد يشتغل له جائزة، يوم الجمعة يوم خاص بعبادة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كثر الذكر تلاوة القرآن، فيعطى جائزة قبل المغرب دعاء مستجاب. هذه معك ساعة، طبعا لا يرد بالساعة 60 دقيقة، ساعة وقت وقت يعني الله جل في علاه يستجيب لك. والصائم كذلك، صائم يتعب ويصوم ويحرم نفسه من الملذات والشهوات. ولذا من الأدعية المستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصائم عند فطره، في الحديث الذي تستجاب دعوتهم قال الصائم عند فطره. شو يعني عند فطره؟ يعني في وقت الفطر، قبل الفطر بقليل، مع الأذان، قبيل الأذان، وأن جالس تستعد للطعام في هذا الوقت عند فطره، حتى وانت توكل يعني ما يمنع أنه قلبك مشكوك والرب عز وجل يدعو، ويدك تضع اللقمة في فم التمرات أو الماء في التمر ومشغول الدعاء تدعو. فعندما تفطر تدعو أي دعاء، أي دعاء، أي دعاء، أي دعاء. فالدعاء بالجملة دعاء الصائم، سواء كان صيام فريضة أو كان صيام نافل، أي صيام، فالصائم في آخر وقت جائزة، فلا تغفل عن هذه الجائزة، لا تغفل عن هذه الجائزة. الجائزة أن يعني كما قلت لك أن تدعو، وما أحوجنا أن ندعو لأنفسنا ولأهالينا ولمحبينا، وأن ندعو للإسلام والمسلمين، وأن ندعو أن نصلح الله عز وجل أحوال الناس. فالأمة والله في كرب والشدة يحيط بها من كل مكان، فما أحوجنا للدعاء، ما أحوجنا للدعاء. فندعو هذه من بركات الصيام وفضائل الصيام. طيب نختم بك أخي عمر.
التخدير الموضعي،
التخدير لا يفطر، التخدير الموضعي لا يفطر. يعني مثلا إنسان طر بإبر التخدير، التخدير ليس طعام ولا شراب ولا يوجد صلة بين مادة مخدرة والجوف والطعام والشراب، هي شيء يعني يخص الأعصاب وليست من أطعمة ولا من الأشربة ولا من الأشياء المغذية كإبر التغذية المعروفة في الطب اليوم. فالتخدير الموضعي لا يفطر، لكن غالبا الإنسان يحتاج التخدير حتى لو كان موضعيا إذا كان فقير، إذا كان مريضا. والمريض، المريض له رخصة أن يفطر، المريض له رخصة أن يفطر. لكن لو أراد المريض أن لا يفطر وتحمل فلا حرج إن شاء الله، لا حرج وصيام صحيح، صيام صحيح. الله أعلم، جزاكم الله خير وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير.